برنامج شؤون عسكرية. أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من شؤون عسكرية أقدمها لكم من إذاعة سبوتنيك في موسكو. أنا محمد جمعة وأبدأها بالعناوين. زيلينسكي يبدأ حملة تطهير في صفوف قواته خوفا من الانقلاب العسكري. ألمانيا تحدث صواريخ التاوروس وتضعها في حالة الاستعداد القتالي. مناورة بحرية مشتركة بين إيران والصين وروسيا بالقرب من خليج عمان. ونبدأ بالتفاصيل، حيث كشف فلاديمير روغوف رئيس حركة نحن مع روسيا أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أطلق حملة تطهير في صفوف قواته خوفا من الانقلاب العسكري على نظامه. عن هذا تحدث لسبوتنيك المحلل السياسي يوري كوت.
من وجهة نظر الدكتاتور فإن زيلينسكي يفعل كل شيء بشكل صحيح. لقد اغتصب السلطة ويعتقد أنه لا يمكن أن يجرى انتخابات لأن هذه مسألة كبيرة حول شرعية سلطته، ولديه بالفعل صراع مفتوح مع الأمريكيين. القوة الوحيدة التي يمكنها إزاحته من السلطة هي الجيش بقيادة زالونجني الذي كان من الواقع يستعد لانقلاب مسلح بمساعدة كاملة من الأمريكيين، والآن تجري عملية تطهير للجنرالات والقادة بحسب قوائم من لوحظ في التحضير للانقلاب. ليست هناك حاجة للدهشة، فزيلينسكي مغتصب ودكتاتور حقا، وهو يتجذر في هذه الحالة. الناس يكرهونه لكنه لم يهتم بالناس، رعاته هم لندن النخب البريطانية التي تضمن سلامته.
وفي السياق، قال الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي يينس ستولتنبرغ بأن الجيش الأوكراني في حاجة ماسة إلى الذخيرة. حول هذا تحدث مدير معهد البحوث والتنبؤات الاستراتيجية بجامعة رودين ديمتري إيغورشنيكوف.
عندما تحدث ستولتنبرغ عن الحلفاء الذين يجب عليهم الإسراع بالإمدادات، غطى إحدى عينيه بيده ولم يقل أي شيء على الأمريكيين، وكان يقصد حلفاء آخرين في حلف شمال الأطلسي. أما الأمريكيون فيقررون بأنفسهم إذا كانوا سيخصصون أموالا لأوكرانيا أم لا. وفيما يتعلق ب300,000 قذيفة التي تم شراؤها بمبادرة من جمهورية التشيك، يمكننا أن نقدر تقريبا أنها ستنتهي خلال شهر من العمليات العسكرية لأوكرانيا.
ميدانيا، أبدى البنتاغون استعداده لإرسال صواريخ باليستية تكتيكية طويلة المدى من طراز أتاسموس إلى أوكرانيا، ولكن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن رفضت هذه الفكرة وأصرت على أن الجيش الأمريكي نفسه بحاجة إليها. في مقابلة مع ديمتري كيسيلوف المدير العام لوكالة سبوتنيك الروسية للأنباء، تطرق رئيس الاتحاد الروسي القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية فلاديمير بوتين أيضا إلى القضايا المتعلقة لقوات الردع الاستراتيجية الروسية، وأشار على وجه الخصوص إلى صواريخ أفانغارد التي تفوق سرعتها سرعة الصوت والتي تم وضعها بالفعل في الخدمة. قال الرئيس إن هذا النظام أبطل فعليا نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي الذي ضخت فيه واشنطن أموالا طائلة.
رفع رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين السرية لأول مرة عن منظومة أفانغارد الصاروخية وعدد من النماذج الجديدة الأخرى للأسلحة الروسية في خطابه أمام الجمعية الفيدرالية في عام 2018. في ذلك الوقت شك بذلك بعض المحللين والعسكريين الغربيين، ولكن بدت القدرات القتالية لهذه الأنظمة مذهلة للغاية. ووفقا للبيانات، يتضمن نظام أفانغارد الصاروخي عنصرين رئيسيين. الأول هو صاروخ باليستي عابر للقارات MBR المسؤول عن تسريع وأطلاق الرأس الحربي على المسار المقصود، والثاني هو رأس حربي تفوق سرعته سرعة الصوت، ويمكن أن تحتوي كل مركبة إطلاق على ما يصل إلى 3 رؤوس حربية. إن الجزء القتالي من المجمع هو الأكثر خطورة على العدو. لماذا؟ حتى الآن جميع الصواريخ الباليستية العابرة للقارات في العالم تقريبا والتي تم إطلاقها في المدار بواسطة مركبات إطلاق هي تطير إلى الهدف، وإن كان ذلك بسرعات هائلة، ولكنها تراعي في مسارها القوانين الموضوعية للمقذوفات، وهذا يعني أنه يمكن حساب مسارها واعتراضها، على سبيل المثال بواسطة الصواريخ المضادة لأنظمة الدفاع الصاروخي أو الصواريخ الموجهة المضادة للطائرات على ارتفاعات عالية أو أشعة الليزر القتالية أو حتى بصواريخ جو-جو. أما بالنسبة لصاروخ أفنغارد فالسمة الرئيسية له أن الرأس الحربي فيه مجنح تفوق سرعته سرعة الصوت ويتم التحكم فيه من حيث المبدأ، وليس من الضروري على الإطلاق وضعه في المدار، فهو قادر على الطيران في طبقات كثيفة من الغلاف الجوي على ارتفاع عدة عشرات من الكيلومترات بسرعة تقارب 27 إلى 28 ماخ، أي 32,200 إلى 33,410 كيلومتر في الساعة. بالإضافة إلى ذلك هو محاط بسحابة من البلازما مثل النيزك. عند التحرك نحو الهدف تقوم كل وحدة قتالية من أفانغارد بمناورات نشطة وتنحرف أفقيا حتى عدة ألاف من الكيلومترات وعموديا. نظام التحكم فيه قادر أيضا على تغيير تعيين المستهدف للوحدة أثناء الطيران. أما بالنسبة للسرعة التي تفوق سرعة الصوت والمسار غير المتوقع والهدف الهجومي الذي لا يمكن التنبؤ به مقدما، تجعل من المستحيل تقريبا اعتراض صاروخ أفانغارد القتالية. يمكن للرأس الحربي أن يحمل شحنة نووية بقوة 800 كيلو طن إلى 2 ميجا طن، ولكن من الناحية الفنية البحتة يمكن لصواريخ أفانغارد القتالية الاستغناء عن قنبلة نووية على متنه لتفادي تأثير العوامل النووية الضارة. على سبيل المثال، إذا كانت الحاجة إلى ضرب نقطة مهمة، عموما إن الكتلة التي يتم تسخينها من 1600 إلى 2000 درجة وتطير بسرعة تزيد عن 30,000 كيلومتر في ساعة، قادرة على تحطيم الهدف حتى لا يبقى له أثر.
وعن الإنفاق الأمريكي والروسي على المجمع الصناعي العسكري قال الرئيس بوتين:
إنهم ينفقون الكثير من المال على صيانة القواعد في جميع أنحاء العالم، وليس فقط على المعاشات. عندهم يختفي كل شيء كما لو كان في ثقب أسود، إذ لا يمكنك حساب أي شيء. هذا هو المكان الذي يتم فيه الاختلاس الرئيسي، بما أن الإنتاج الأسلحة يستهلك أموالا يصعب تقديرها. وللمقارنة، إذا قمت بحساب مقدار التكلفة على سبيل المثال لنظام دفاع صاروخي معروف لديهم، وأحد المكونات الرئيسية لنظام الدفاع الصاروخي لدينا مثل أفنغراد، فترى الفرق الكبير، لأننا نحن في الواقع أبطالنا كل ما يفعلونه ويستثمرونه في نظام الصاروخي، وبهذا الشكل يجب أن نعمل باستمرار.
وفيما إذا خطرت بذهن الرئيس في اللحظات الصعبة فكرة استخدام الأسلحة النووية التكتيكية، أضاف الرئيس بوتين يقول:
لأي غرض؟ بناء على اقتراح قيادة المجموعات آنذاك اتخذنا قرارا بسحب القوات من خيرسون، ولكن هذا لا يعني على الإطلاق أن جبهتنا هناك كانت تنهار. لم يكن هناك شيء قريب من هذا. تم القيام بذلك ببساطة من أجل عدم تكبد خسائر غير ضرورية بين القوات. هذا كل ما في الأمر. كان هذا هو الدافع الأكثر أهمية، لأنه في الظروف العملية القتالية عندما يتعثر إمداد القوات سيؤدي ذلك إلى وقوع خسائر غير مبررة في الأفراد. ولهذا السبب تقرر الانتقال إلى الضفة اليسرى. من وجهة نظر عسكرية تقنية، نحن بالطبع مستعدون لحرب نووية. قواتنا في حالة استعداد قتالي مستمر. إن ثالوثنا النووي أكثر حداثة من أي ثالوث آخر، ومثل هذه الثلاثينيات موجودة فقط بيننا وبين الأمريكيين في الواقع، وقد أحرزنا المزيد من التقدم هنا. إن منتجنا النووي بأكمله هو أكثر حداثة.
وفي ملفنا التالي، أفادت صحيفة فيلت نقلا عن مصادرها بأن الحكومة الألمانية قررت، وعلى الرغم من رفضها تزويد كييف بصواريخ تاوروس، تحديثها وجعلها في حالة الاستعداد القتالي. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من ألمانيا الباحث بالشؤون السياسية والخبير بالشأن الروسي الدكتور جاسم محمد. أهلا بك دكتور جاسم في برنامج شؤون عسكرية، وأبدأ معك من التصريحات الأمريكية والألمانية والفرنسية شديدة اللهجة وتحمل تهديدات بإرسال قوات أطلسية وصواريخ تاوروس وأتاسموس. يعني هل بدأت تتحول الأقوال إلى أفعال؟ وأصبح مشهد المواجهة المباشرة على المحك؟
أصبح من المستبعد جدا أن ترسل دول الناتو قوات بشكل علني إلى أوكرانيا، رغم التسريبات وكذلك ما أعلنه ماكرون وربما الحكومة البولندية، كون أن غالبية الدول الناتو هي لا تريد الانخراط بشكل مباشر في الحرب، فإذا من المستبعد جدا أن يتم إرسال بشكل علني. وربما هذا الإعلان الذي جاء على لسان بعض الدول بإرسال قوات ربما لغرض الدعاية أو الكسب السياسي.
دكتور جاسم، يعني فيما تكمن خطورة صواريخ تاوروس حتى تستميت أوكرانيا للحصول عليها؟
تكمن خطورة صواريخ تاوروس في أنها ممكن أن تصيب أهداف بعيدة على بعد 500 كيلومتر، وهنالك مواصفات ومميزات لهذه الصواريخ بحيث ممكن أن تصيب الأهداف بطريقة فنية دقيقة جدا. هي على غرار دريلينج بامب، على غرار دريلينج بامب التي استخدمتها الولايات المتحدة في العراق.
طيب، وفي حال استلمت أوكرانيا شحنات صواريخ تاوروس وجرى استخدامها، ألا يعني ذلك أن ألمانيا مشاركة بشكل مباشر في هذه الحرب؟
إذا قامت ألمانيا بتسليم هذه الصواريخ بدون شك أنه يعتبر انخراط بشكل مباشر، لكن ألمانيا لحد هذه اللحظة تنأى بنفسها من الانخراط وتحاول عدم تسليم، المستشار الألماني شخصيا يحاول عدم تسليم هذه الصواريخ. وهنالك جدل في البرلمان واستماع إلى شهادات شولت في موضوع صواريخ تاوروس. بدون شك وجود هذه الصواريخ تحتاج بصراحة خبراء ألمان أن يقومون بتشغيل هذه الصواريخ، وهنا تكمن المشكلة. فهنالك ضغوطات على شولز في سبيل تسليم الصواريخ. وفق القانون الدولي هذه الصواريخ تمثل انخراط إلى ألمانيا وإلى دول الناتو بدون شك في أوكرانيا.
هناك دعاية قوية جدا في أوروبا تشجع على تزويد كييف بصواريخ تاوروس، لأن كييف لا تدافع فقط عن نظامها السياسي وحدها بل وعن النظام الألماني والأوروبي بأسره. دكتور، لماذا ألمانيا تستعد بكل هذا الاستعداد لخوض الحرب ضد روسيا؟
نعم، هنالك استعدادات وبين مزدوجين توعية ألمانية وكذلك أوروبية بأن الحرب مع روسيا مستقبلا قادمة، ولذلك هم يقومون بالاستعدادات إلى تصعيد التسلح والتدريب وعديد القوات العسكرية الألمانية تحسبا لأي مواجهة مستقبلا. ربما هذه المواجهة لم تكن في المستقبل القريب. هم يعتقدون بأن حرب أوكرانيا هي حرب أوروبا.
الباحث بالشؤون السياسية والخبير بالشأن الروسية الدكتور جاسم محمد، كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج شؤون عسكرية، شكرا لكم. وإلى منطقة شمال المحيط الهندي، حيث تشهد هذه المنطقة بالقرب من خليج عمان مناورة بحرية مشتركة تضم إيران وروسيا والصين تحت اسم حزام الأمن البحري، وبهدف تعزيز التعاون والأمن البحري، وتستمر حتى 15 من الشهر الجاري. بدأت المناورات بمشاركة قطع بحرية إيرانية وروسية وصينية بمشاركة ممثلين من دول أخرى مثل سلطنة عمان وأذربيجان وكازاخستان وباكستان وجنوب أفريقيا. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من دمشق الخبير العسكري الاستراتيجي والباحث في العلاقات الدولية الدكتور فراس شبول. أهلا بك دكتور فراس في شؤون عسكرية، وأسألك حول المناورة البحرية تحت اسم حزام الأمن البحري بالقرب من خليج عمان، يعني هل يكفي ذلك للسيادة على هذه المنطقة البحرية شمال المحيط الهندي حيث تتواجد هناك حاملات الطائرات والفرقاطات والمدمرات الأوروبية والأمريكية؟
أقول لك بكل وضوح، يعني هناك كما نعلم منذ فترة ليست بقصيرة معالم ظهور يعني قطب موازي لقطب الولايات المتحدة التي كانت تهيمن على كل المجريات العسكرية في العالم، كانت في الجو وفي البحر وفي كل شيء. لذلك تأتي هذه المناورات يعني ردا على الغطرسة الأمريكية التي تجريها القوات الأمريكية في كل المناطق في العالم، بدءا من بحر الصين الجنوبي وانتهاءا في مناطق البحر في الشرق الأوسط. ولذلك تأتي هذه المناورات ردا على هذه الغطرسة، وتأتي تأكيدا على وجود قطب موازي للولايات المتحدة وعدم دخول هذا القطب وعدم استفراده في القرارات الدولية ومناطق التجارة العالمية. هذه المناورات البحرية هي لحماية التجارة العالمية والتي تخص الصين في الدرجة الأولى وروسيا وأيضا إيران، يعني ليثبتوا للولايات المتحدة بأنك لست المسيطرة على الممرات البحرية المهمة في كل مناطق العالم، ليس فقط في هذه المنطقة التي تجري فيها المناورات، وكما نعلم سابقا بأن هناك مناورات حدثت في بحر الصيني الجنوبي ردا على الوجود العسكري الكبير للولايات المتحدة وعلى التحريض الدائم من لتايوان باتجاه الصين لخلق مشاكل جديدة وبالتالي استمرار سيطرتها على القرارات الدولية. لذلك هذه المناورات هي رد فعل طبيعي على إثبات وجود هذه القوات الروسية الصينية الإيرانية، بالإضافة إلى حماية إثبات وجودها بحماية تجارتها الخارجية وحماية الممرات الاقتصادية التي تدخل وتخرج منها البضائع إن كانت من الصين وروسيا وإيران، وهذا التبادل التجاري العالمي الذي يحدد مستوى الاقتصاد ومستوى السيطرة لهذا الاقتصاد من حماية هذه الممرات. لذلك هذه المناورات تأتي لحماية القوافل الاقتصادية في الدرجة الأولى والإثبات العسكري في الدرجة الثانية.
نعم يا دكتور فراس، نعم يقال هي مناورة لسلامة الأمن البحري ولحماية القوافل التجارية والاقتصادية وغير ذلك، يعني ألا توجد برأيك أهداف أخرى تكون هي الأهم بين الأهداف؟
هذا الوجود وهذه المناورات إن كانت من أي طرف مقابل للولايات المتحدة الأمريكية حكما هو تواجد لإثبات يعني انكفاء هذه القوات الأمريكية وغطرستها على كل الممرات البحرية والبرية والجوية في العالم. فشيء طبيعي بأن هذه المناورات تأتي ردا على تواجد الولايات المتحدة وعلى كل سيطرتها على تلك الممرات، فهذا أمر طبيعي. يعني المناورات لماذا تحدث؟ المناورات تحدث من دول يعني من الدول المتقابلة عسكريا أو المتصارعة عسكريا أو المتنافسة اقتصاديا وغير اقتصاديا. لذلك من هو المنافس للصين وروسيا وإيران؟ هو الولايات المتحدة. ومن هو وما هو بوادر هذا الصراع في المستقبل بين من ومن؟ بين الولايات المتحدة والمعسكر الشرقي بقيادة روسيا والصين وإيران. إذن هذه المناورات حكما هي ردا على تواجد القوات الأمريكية، ومن هذا الرد على تواجد القوات الأمريكية هناك ما بين السطور، هناك حماية للقوافل الاقتصادية، هناك حماية للشحنات العسكرية، هناك حماية لكل يعني لحاملات النفط التي تنقل تجارات هذه الدول، وبالتالي حكما هي تأتي يعني من فوق الأسطح، هي تأتي بمواجهة الولايات المتحدة. يعني من هو الذي يواجه الصين وروسيا وإيران اقتصاديا؟ الولايات المتحدة. من يواجهها عسكريا؟ الولايات المتحدة. إذن هذه المناورات هي يعني من على أعلى السطح هي ضد الولايات المتحدة، والولايات المتحدة تعلم ذلك، وروسيا والصين وإيران يعلمون ذلك. لذلك المناورات تحمل في طياتها جانب عسكري، جانب تكتيكي، جانب اقتصادي، يعني كل الجوانب التي يعني التي تدخل في استراتيجية تلك الدول هي تأتي ضمن هذه المناورات. لذلك المناورات هي شاملة.
طبعا هذه المناورة تتكرر سنويا دكتور بشكل روتيني اعتيادي، ولكن السؤال يعني برأيك هل يمكن أو ممكن أن تنتقل هذه المناورة من حالتها الحالية الروتينية إلى تشكيل تحالف بحري عسكري؟
نعم، هذا موضوع التحالفات هو موضوع مستمر وموضوع استراتيجي وموضوع استشرافي مستقبلي. التحالفات إن كانت عسكرية أو اقتصادية لا تتوقف عبر الزمن، وهذه التحالفات يعني من أسرارها أنها تنقلب من فترة إلى فترة، بمعنى بأن هناك دول تكون منضمة إلى الولايات المتحدة تعود للانضمام إلى حلف الصين، والعكس هو الصحيح، وكما وجدنا ذلك نجده في الشراكة الإقليمية الاقتصادية الشاملة التي تضم ضمن طياتها الصين وأستراليا ونيوزيلندا إلى آخر ما هنالك، ونعلم بأن أستراليا هي الحليف الأول والرئيسي للولايات المتحدة. لذلك التحالفات هي مستمرة، هي عملية ديناميكية مستمرة دائمة تتوافق مع المصالح للدول. إن كانت يعني إذا وجدت دول هناك لها مصلحة بالانضمام مع الصين حكما ستترك الولايات المتحدة قولا واحدا، وبالعكس هو صحيح. ونجد أن هناك يعني موضوع البريكس وموضوع التحالفات الاقتصادية، أيضا هناك تجاذب ومحاولة جذب الهند باتجاه الولايات المتحدة وجذبها باتجاه الصين، أيضا هذا الموضوع هو شائك. التحالفات مستمرة وتستمر، والتحالفات للدول الكبرى مصلحة فيها لتخفيف الأعباء المادية والعسكرية وعنها. لذلك المستقبل هو مستقبل التحالفات التي تثبت جدارتها وتثبت اقتصادها، هذه التحالفات ليست بعدد الدول، هذه التحالفات هي في كم ونوعية الاقتصاد لتلك الدول التي تنضم إلى تلك التحالفات، هي من تحدد مسار المستقبل العالمي وليس فقط للتحالفات التي تقوم في تلك يعني في تلك الأزمان. لذلك نجد بأن التحالف يعني هناك أمثلة كثيرة لا يعني لا يتسع المجال لذكرها من البريكس والممر الاقتصادي العالمي الجديد بالإضافة إلى مبادرة الحزام والطريق. هذه التحالفات الجيوبوليتيكية يعني هي تحالفات مستقبلية، إذا نجح أي طرف في استقطاب الاقتصاد الكبير للدول مثل الهند مثل الصين مثل روسيا وغيرها مثل دول الخليج حكما هي من ستتحكم.
الخبير العسكري الاستراتيجي والباحث في العلاقات الدولية الدكتور فراس شبول، كنت معنا ضيفا عزيزا ودائما معنا في شؤون عسكرية، شكرا لكم. ومن طهران ينضم إلينا أيضا الخبير بالشأن الإيراني الأستاذ صالح القزويني. أهلا بك أستاذ صالح في برنامج شؤون عسكرية، وأبدأ معك من الرسائل التي تحملها المناورة البحرية المشتركة التي تضم إيران وروسيا والصين، ولمن هي موجهة؟
يعني هذا كما تعلمون هذه المناورة مناورة دورية يعني تقام في كل عام، وهذه المناورة هي المناورة الخامسة. أول رسالة يمكن أن تقدمها هذه المناورة هي مدى قوة ورصانة ووثاقة العلاقات بين هذه البلدان الثلاثة، خاصة أنه العلاقة لا تقتصر على الجانب الاقتصادي أو السياسي وإنما تجاوز إلى حد العلاقة العسكرية، مما يعكس وجود علاقة وثيقة بين هذه الدول الثلاث. هذا أولا. ثم أن تأتي هذه المناورة في الوقت الذي في وقت حساس للغاية، خاصة وأن هناك الكثير من الدول بدأت تسعى لتشكيل تحالفات أو مجموعات بحرية لما يزعمون من قضية يعني تأمين حرية الملاحة في الممرات المائية في البحار أو في المحيطات. لا ندري إن كان هذا هو السبب الرئيسي، ولكن هناك لنقل أنه هناك كانت دوافع كثيرة من قبل بعض الدول وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية للسيطرة على الممرات البحرية، وخاصة هذه المنطقة التي توفر الطاقة للعالم. بالتالي ربما فكرت الولايات المتحدة الأمريكية وبعض القوى الأخرى أنه إحدى السبل للضغط على خاصة الصين في من أجل إرغامها على تقديم التنازلات هو السيطرة على موارد الطاقة التي تصل إلى الصين وفي مقدمتها منطقة الخليج الفارسي.
أستاذ صالح، من زاوية أخرى إذا نظرنا إلى هذه المناورة، هل هي قامت لمصلحة معينة أم أنها خطوة نحو تشكيل تحالف عسكري استراتيجي بين روسيا والصين وإيران؟
يعني الأمر يتوقف على مدى مضي الطرف الآخر في عملياته في مخططاته في سياسته. إذا استمر الطرف الآخر يعني تحركات مشبوهة أو لنقل منع دول المنطقة من إيصال الوقود سواء للصين أو غير ذلك، أعتقد أنه سنشهد كما تفضلت سنشهد تحالف عسكري لمواجهة مثل هذه التحركات. ولكن إذا كان الطرف الآخر مجرد ما قيل أنه من أجل دفع ضربات الحوثيين حركة أنصار الله وضمان أمن الملاحة في هذه المنطقة، فإن الأمر يتوقف على استمرار أو توقف العدوان الإسرائيلي على غزة. من هنا فإن الأمر يتوقف على سياسة الطرف الآخر. إذا الطرف الآخر مضى قدما بسيطرة على المنطقة والتحكم في مواردها والتحكم في مرور السفن وناقلات النفط، خاصة تلك الناقلات التي تذهب إلى الدول التي لديها موقف من الولايات المتحدة أو الدول التي لنقل بصراحة التي تفرض الولايات المتحدة عقوبات عليها، فإنه ليس من المستبعد أن يكون هناك تحالف عسكري بحري بين دول هذه الدول المشاركة وفي طليعتها إيران والصين وروسيا.
أستاذ صالح، سأسألك سؤال سألته سابقا ولكن فقط للتوسع فيه. طبعا يقال هدف المناورات هو لسلامة البحار وتعزيز التعاون والأمن البحري إلى آخره وصيانة السلم، ولكن حقيقة توجد هناك أهداف أخرى لا تقرأ للعلن وتحقيقها دائما هو الأهم في الأمر، أليس كذلك؟
يعني نعم كما تتفضل، يعني لا شك أنه الطرف الآخر وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وعموم الغرب يريد أن يتحكم بموارد الطاقة، يتحكم بأي وسيلة بأي أسلوب بأي طريقة يمكن أن يرغم الخصم، وهنا الخصم هو روسيا والخصم إيران والخصم الصين، يرغمهما على تقديم التنازلات. فليس من المستبعد أنه يقوم بعمليات بتحركات يمكن أن يستخدم البحار وهذه المنطقة للضغط على هذه الدول من أجل إرغامها على تقديم التنازلات أو إرغامها على سياسة معينة. هذا يعني أمل كبير للولايات المتحدة أنها تستخدم كل الطرق من أجل إرغام مناوئيها، من أجل إرغام خصومها على تقديم تنازلات. وليس من المستبعد كما تفضلت أنه الهدف هو التحرك بهذا الاتجاه، التحرك باتجاه يعني السيطرة على موارد الطاقة وفي مقدمتها النفط، من أجل منع النفط وموارد هذه الطاقة من الوصول إلى الدول المنافسة للولايات المتحدة الأمريكية وفي مقدمتها الصين.
الخبير بالشأن الإيراني الأستاذ صالح القزويني، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية، شكرا لكم ومبارك عليك شهر رمضان الكريم، وجعل الله لكم نصيب من بركة وخير هذا الشهر الفضيل.
ومعين إن شاء الله، وعليكم إن شاء الله وعليكم.
وللحديث أيضا حول هذه المناورات ينضم إلينا من بكين الخبير بشؤون شرق آسيا الدكتور نادر روينغ. أهلا بك دكتور نادر في شؤون عسكرية، وأبدأ معك بالسؤال عن أهمية هذه المناورة البحرية المشتركة بين إيران والصين وروسيا بالقرب من خليج عمان في هذا التوقيت بالذات، وإلى ماذا تهدف هذه المناورات دكتور نادر؟
هذه مناورة بحرية مشتركة في هذا الوقت، يعني هي المرة الرابعة للمناورات بحرية مشتركة بين إيران والصين وروسيا في نفس المكان منذ عام 2019. أهميته يعني هذا الوقت أعتقد يعني ليس لا علاقة بالوقت، لأنه مناورة روتينية كل سنة يقام في هذا الوقت، وكذلك هو من أجل حماية السلام والاستقرار في المياه الدولي وكذلك في هذه المنطقة. شارك فيها عدد من الدول الجوار كذلك كدول المراقبة تقريبا، وهذا كذلك لا يستهدف إلى أي دولة ولا يستهدف إلى أي توتر في أي وضع في المنطقة. هذه المناورة تهدف إلى تدريب على حماية السلام والأمن في المنطقة والمساهمة في الاستقرار في المنطقة. يعني الرسائل هو نشر السلام ومفهوم السلام وكذلك الأمن. لا أعتقد أنه يعني تستهدف إلى أي جهة معينة.
دكتور نادر، كيف ستتعامل الولايات المتحدة التي تسعى للسيطرة على بحار العالم مع هذا التحالف الشرقي الصاعد لضمان الأمن البحري الإقليمي؟
أعتقد أن الولايات المتحدة لابد أن تعترف بأن العالم الآن هو يتطور نحو التعددية الأقطاب، فحاليا لا يمكن لأي دولة أن تهيمن على دول أخرى وتهيمن على العالم كله، فلذلك يجب القبول على الولايات المتحدة قبول هذا التوجه، وكذلك تسعى إلى التعاون بدلا من المواجهة، وكذلك تسعى إلى التضامن بدلا من المجابهة لتحقيق الفوز المشترك ومكاسب المشتركة وتطور المشترك.
الخبير بشؤون شرق آسيا الدكتور نادر روين، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية. مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج شؤون عسكرية. كنت معكم أنا محمد جمعة.